بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. سبحانك ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، ونجيت لوطا ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه، وناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك الكون كونك والعبد عبدك والأمر أمرك ولا إله غيرك، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا آمنا بك واتبعنا رسولك فأعزنا. اللهم إنا توكلنا عليك فاكفنا. اللهم إنا اعتصمنا بك فأيدنا بنصرك يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، وألف بين قلوبنا أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء مع هذه السلسلة الطيبة الموسومة بسلسلة مكارم الأخلاق، ومع اللقاء 12 بين يدي هذه السلسلة، وهو اللقاء 9 بين يدي حديثنا عن خلق الأمانة. ولقاؤنا اليوم مع صورة من صور الأمانة بعنوان أمانة الدعوة إلى الله رب العالمين. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، أيها المسلمون، أيتها المسلمات، اعلموا جميعا أرشدكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، أنه لما كانت الدعوة إلى الله تعالى وظيفة هداة الخلق للحق من المرسلين والنبيين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين من أهل كل زمان ومكان، ولأنها من أعظم وسائل إظهار الحق وتثبيت المسلمين وهداية المكلفين لأداء حق رب العالمين، فإنها من أعظم وأجل الأمانات. فهي باختصار شديد وظيفة الكمل من خلق الله تعالى، الأنبياء والرسل، وظيفة أطهر الناس قلوبا بعد الأنبياء والرسل وهم أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين، وظيفة كل من صار على درب الصحابة من العلماء العاملين والدعاة المخلصين وصالح المؤمنين من الرجال والنساء، فهي من أعظم وأجل الأمانات. ويجب أن نعلم أيضا أن الدعوة إلى الله تعالى في الغالب شاقة، تحتاج إلى جهد ومجاهدة، تحتاج إلى صبر ومصابرة، تحتاج إلى ثبات ومرابطة، فلا يقوم بها على الوجه الشرعي المرضي إلا كمل الناس، إلا كمل الناس أولو الألباب والنهى الذين أخلصوا لله تعالى القصد والنية وبنوا دعوتهم على أصل الشريعة المرضية الكتاب والسنة، وتحروا السنة في الأداء والكيفية، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه ومضوا على السبيل الذي جعله الله موصلا إليه، فدعوا الخلق إلى ما بعث الله تبارك وتعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى ودين الحق. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. من هنا ندرك ما الدعوة إلى الله تعالى من أهمية، فهي من أعظم وأجل الأمانات، وهي قربة من أعظم القربات. لذلك فنحن جميعا دعاة ومدعوين كبارا وصغارا رجالا ونساء في حاجة ماسة إلى التذكير بمفهوم الدعوة إلى الله تعالى وشرفها والتعرف على مقاصدها وعلى واجب العلماء والدعاء وطلبة العلم وعلى واجب ولاة الأمر والقائمين على مصالح المسلمين وعلى واجب أصحاب الأموال وعوام الناس فيما يتعلق بأمر الدعوة إلى الله رب العالمين. من هنا كانت هذه المحاضرة بعنوان أمانة الدعوة إلى الله رب العالمين. ولنبدأ بتعريف الدعوة إلى الله تعالى، فكما قلت هذه المحاضرة تذكير للجميع. أذكر نفسي قبل إخواني، لأننا كثيرا ما نغفل أقدار الناس بسبب الدنيا ومشاغل الدنيا، ورب أعمال تقود أصحابها إلى الخزي في الدنيا والآخرة وهم لا يشعرون. فمن هنا كان واجب على أهل العلم في كل زمان ومكان أن يذكروا الأمة بأهمية الدعوة إلى الله تعالى وبمنزلة القائمين عليها من باب إحقاق الحق ووضع الأشياء في نصابها حتى لا نزل وحتى لا نضل. فنحن جميعا كما تعلمون في سفينة واحدة، هدف من يقود السفينة أن ينجو بها براكبيها، من يفقدون فيها إن تركوا كان الهلاك للجميع، وإن أخذنا على أيديهم برحمة وبتذكير كانت النجاة للجميع. ولذلك في الحديث الذي تحفظونه جيدا يقول النبي صلى الله عليه وآله: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، أو كما قال النبي. فإذا تركنا من يفسدون في أرض الله على فسادهم ما الذي يحدث؟ الغرق يشمل الجميع والهلاك يعم الجميع، لأننا رأينا المنكر فما غيرناه ورأينا الفساد فما تغيرت وجوهنا بل رضينا بذلك. هذا الرضا يؤدي للهلاك، يؤدي للهلاك. فأصحاب الشهوات وأصحاب المآرب الشخصية وأصحاب 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 هم هؤلاء الذين يثقبون السفينة. فإذا رأيناهم وما تحركنا وما أخذنا على أيديهم تكون الهلكة للجميع، ولكن إن ذكرناهم بالله وبصرناهم بالعيب وقمنا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صيانة لهم أولا وصيانة للأمة بأسرها كانت النجاة للجميع. فالأمر جد خطير، ولذا نحن في حاجة ماسة إلى تذكير به ليل نهار. فتعالوا بنا إخوتي مع هذا التذكير نتعرف بداية على مفهوم الدعوة إلى الله تعالى. تعرف الدعوة إلى الله عز وجل في اللغة العربية بالنداء والطلب. إيه معنى الدعوة في اللغة العربية؟ النداء والطلب. عندما أدعوك أي أناديك يا فلان، هذه دعوة، أنا أنادي عليك، أطلب منك الإقبال. عندما أطلبك فهذه دعوة. يبقى ده معناها في اللغة العربية، معناها النداء والطلب. طب إيه معناها في الشرع؟ إيه معنى الدعوة إلى الله تعالى في الشرع؟ هي دعاء المكلفين. من المكلفون؟ الجن والإنس. الجن والإنس دعاء المكلفين من الجن والإنس إلى عبادة الله تعالى وتقواه. هذه مفهوم الدعوة، دعاء المكلفين من الجن والإنس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وتقواه. فهمنا عن إيه دعوة؟ الدليل على هذا المعنى نقرأ في سورة العنكبوت الآية 16 و17. يقول الله تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إليه ترجعون. من يعلم أن المآل إلى الله وأنه صائر إلى مولاه فلا بد أن يستقيم في دنيا الناس، فلا بد أن يستقيم في دنيا الناس، فيحقق العبودية الحق لله رب العالمين، ويحقق تقوى الله عز وجل. هذه الغاية من الدعوة إلى الله تعالى، تعبيد الناس لرب الناس، وتحصين الناس بتقوى الله رب العالمين. هذا هو الهدف من الدعوة إلى الله تعالى. إذن من خلال هذا الفهم نصل إلى أن الدعوة إلى الله تعالى تهدف إلى تحقيق أمرين، إلى تحقيق أمرين. الأول عبادة الله وحده، عبادة الله وحده بدعائه وحده والثناء عليه بما هو أهله وحبه وتعظيمه جل وعلا والذل والخضوع لعظمته جل وعلا والاستسلام له. لذلك عندما يعرف أهل العلم التوحيد يقولون هو الانقياد، أو يعرفون الإسلام بقولهم هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. ده مفهوم الإسلام في جمل ثلاث، احفظوها جيدا: استسلام لله بالتوحيد، انقياد له بالطاعة، براءة من الشرك وأهله. ده مفهوم الإسلام. إذن عليك أن تأتمر بأمر ربك وأن تنتهي عن نهيه جل وعلا، لمفهوم العبادة، مفهوم التوحيد. يكون عندك يقين بحقيقة وعده ووعيده جل وعلا في الدنيا والآخرة، يقين كامل بوعد الله ووعيده. فالله وعد أهل الإيمان وأهل العبودية الحق له بالجنة، فالمسلم عنده يقين أن الجنة جزاء المؤمنين. الله توعد المخالفين المجرمين الكافرين المشركين بالنار بئس المصير، فأنا عندي يقين أن هذا حق. إذا ده الأمر الأول الذي تهدف إليه الدعوة، عبادة الله وحده جل وعلا. الثاني تقواه سبحانه وتعالى بترك الشرك به جل وعلا، سواء كان الشرك شركا أكبر أو أصغر، لأن الشرك نوعان: شرك أكبر أن تجعل لله ندا وهو خلقك فتعبد سواه من حجر أو شجر، وهناك الشرك الأصغر هو الرياء في الأعمال، تعمل من أجل الناس لا من أجل رب الناس. فعلى المسلم أن يترك الشرك بأنواعه، لأنه ظلم، وأي ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأن صرف الأمر عمن يستحقه إلى من لا يستحق يعد الظلم. عندما نصرف أمرا عمن يستحقه إلى من لا يستحق بنسمي ده إيه؟ ظلم، ولا إيه؟ أنتم معايا يا جماعة؟ نسميه ظلم. فما بالكم إن كان الحق هو أعظم الحقوق، هو حق الرب جل وعلا على عبيده، وهو التوحيد، العبودية. فنصرف نوعا من العبودية المستحقة لله إلى غير الله، يبقى وقعنا في إيه؟ في الظلم الإيه؟ العظيم، لأنه تعلق بأعظم حق، اللي هو حق الله على العباد. ولذلك في وصية لقمان لابنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الدعوة تهدف إلى تقوى الله عز وجل بترك الشرك واجتناب البدع وكبائر الذنوب والأهواء المخالفة لشرع الله رب العالمين، والتوبة والاستغفار والإنابة، وحب هذه الأمور من توبة واستغفار وإنابة وعودة الله تعالى، وحب أهلها، وبغض البعد عن الله وأهل البعد عن الله عز وجل. فالمسلم يحب ما يحبه الله وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب من يحبهم الله ومن يحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغض ما يبغضه الله وما يبغضه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبغض من يبغضهم الله ومن يبغضهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المسمى في كتب الاعتقاد بالولاء والبراء، نوالي أولياء الله ونعادي أعداء الله، نوالي ما يحبه الله ونعادي ما يبغضه الله عز وجل. الله يحب الطاعة فنحب الطائعين، الله يبغض المعصية فنبغض العاصين، الله يحب الإيمان فنحب أهل الإيمان، يبغض الكفر وأهله فنبغض الكفر وأهله، وهكذا. ولاء وبراء. هذا هو الهدف من الدعوة إلى الله تعالى، تحقيق هذين الأمرين: العبادة لله وحده، تقوى الله عز وجل. الدليل قال الله تعالى في سورة البقرة آية 21: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عبودية، تقوى، ده الهدف من الدعوة إلى الله تعالى. وقال تعالى أيضا في سورة النساء آية 36: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يبقى عبودية مع تقوى بالإحسان للقلب، حسن الجوار وحسن المعاملات، هذا عن أهداف أو ما تهدف الدعوة إلى تحقيقه. واضح هذا المبدأ؟ عرفتم معنى الدعوة؟ عرفتم معناها؟ الحمد لله. إن أنا هسأل في آخر المحاضرة، هسأل، أنا ماشيين واحدة واحدة. نتكلمنا عن تعريف الدعوة وعما تحققه الدعوة، عرفناها في اللغة النداء والطلب، عرفناها في الشرع دعوة المكلفين من الجن والإنس إلى عبادة الله وحده وأقواله. إذا بتحقق أمرين، العبودية الحق لله، تقوى الله عز وجل، وذكرنا الأدلة. ننتقل الآن إلى المبدأ الثاني أو المطلب الثاني بعنوان شرف الدعوة إلى الله تعالى وشرف الدعاء إلى الله تعالى. كلكم يقرأ القرآن وكلكم يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما نقرأ القرآن يا جماعة بنجد أن الله تعالى جعل للدعوة إليه شرفا عظيما، وجعل لحملتها شرفا عظيما. تعالوا نشوف كده، فهي وظيفة شريفة وعمل صالح جليل لا يوفق للقيام به كما ذكرت والتصدي إليه إلا الكمل الخلص من عباد الله تعالى. والله تعالى يختار ويصطفى سبحانه جل وعلا. فللدعوة شرف كبير وفضل عظيم، فمن شرفها وفضائلها أولا أن الله تعالى أضافها إليه جل وعلا، فجعلها من أفعاله سبحانه جل وعلا وإحسانه إلى خلقه. وكفى بهذا شرف أن ينسب الله تعالى الدعوة إليه ويجعلها فعلا من أفعاله ومن إحسانه إلى خلقه. الدليل سورة إبراهيم آية 10، سورة إبراهيم آية 10، يقول الله تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم. يبقى الدعوة فعل من أفعال من؟ الله. يدعوكم سبحانه وجل وعلا، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. الله أكبر. يدعوكم ليه؟ ليغفر لكم الذنوب. يا الله، خلي بالك أوي علشان تعرف إن الدعوة مهمة شاقة جدا، شاقة جدا. الله جل وعلا الذي جعل الدعوة فعلا من أفعاله لم يسلم من ألسنة الخلق. الله، الله، نعم. أقول هذا تثبيتا لمن سلك في هذا المسلك، مسلك الدعوة كطلبة العلم، هتجد عنة كيف لا، رب العزة، رب العزة الذي خلق الخلق لم يسلم من ألسنة البشر ماذا قالوا عن الله؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. خلي بالك، شوف سوء الأدب مع خالق السماء والأرض. ممن؟ من خلقه، ممن خلقهم وسواهم أعدهم وأمدهم ورزقهم وأراد لهم الخير ودعاهم ليغفر لهم سبحان الله، كيف قابله الخلق؟ الشرذمة في كل زمان ومكان هم من يتطاولون، فاتهموا الرب جل وعلا بالفقر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وخلي بالك لقد سمع الله، فأفعالهم ليست غائبة عن الله، أقوالهم يسمعها الله، أفعالهم يراها الله لأنه السميع البصير. ليس هذا فحسب، اتهموا الرب جل وعلا بالبخل والشح سبحانه، تعالى عما يقولون علوا كبيرا، وقالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ليس هذا فحسب، نسبوا لله الصاحبة، أي جعلوا له زوجة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نسبوا له الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله يدعوهم ليغفر لهم الذنوب، لأن الهدف من الدعوة إيه؟ إيصال الخير للغير، ده واجب الدعاء. قد يحترق الدعاء من أجل الناس، أن يأخذوا بأيدي الناس إلى رحمة رب الناس جل وعلا، فكيف يقابلون؟ اسمع هكذا، الله لم يسلم، درجة ذكرت لكم الأثر أن كليم الرحمن موسى عليه السلام أوذي من قومه، طعنوا وسبوه وجرحوه، وجاء يدعوهم للخير لتوحيد الرب جل وعلا، فقابلوه بالعناد. ليس هذا فحسب، بل بدأوا يتهمون موسى حتى في بدنه، موسى كان يحتاط في ثوبه، يعني يلبس ملابس سابغة تغطي جميع بدنه من ورعه عليه السلام، فقالوا ايه ده موسى اكيد في مرض جلدي، يعني جلده قبيح في امراض، فعشان كده بيغطي ايه بثيابه. طبعا موسى بشر يتأثر بإذاء الناس له، فيلجأ إلى ربه جل وعلا سبحانه، قد يكون لها تربية. ففي الأثر قال موسى يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني، فماذا قال الرب جل وعلا لكليمه؟ قال يا موسى أمر لم أجعله لنفسي، فكيف أجعله لبعض خلقي؟ قالوا عني فقير، وقالوا يدي مغلولة، ونسبوا لي الصاحبة، ونسبوا لي الولد. الله أكبر، سبحان الله. إزاي هنكف ألسنة الناس؟ إزاي ألسنة الناس طالت رب العزة جل وعلا، فاتهموه وكذبوه سبحانه جل وعلا، تعالى عما يقولون علوا كبيرة، عشان ما تحزنش، لأنه لا سلامة من ألسنة الناس. عارف لو ما فيكش شيء، في مثل عندي يقول لك ما لقوش في الوردة عيب، قالوا يحمر الخدين، المهم يعملوا لك أي حاجة، ما لقوش في الوردة عيب قالوا إيه يحمر الخدين، فيش فايدة، ده خدوده حمر. طب وانتوا مالكوا حمر ولا زرقاء ولا خضر؟ ما تنشغلوا بحالكم، انشغلوا بحالكم. لا، فانا عايز اقول لك امر كلام الناس مفروغ منه، لا سلامة منه، فانت اثبت على الحق واستمر، لانه لا سلامة من ألسنة الناس. فالشاهد ان الدعوة الى الله تعالى جعلها الله تعالى فعلا من افعاله ومن احسانه الى خلقه، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، أهو لا دي أنتم بشر زينا، شوف بيكذبوا الرسل إزاي، ما أنتم عايزين إيه؟ عايزين ايه؟ عايزين ملائكة. سبحان الله. إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. إذن إنه لشرف كبير أن يجعل الله تعالى الدعوة فعلا من أفعاله جل وعلا. ثانيا، أنه سبحانه وتعالى قد انتدب لها لهذه المهمة أشرف خلقه من رسله وأنبيائه ومن ورثتهم من أهل العلم والعمل من العلماء الربانيين والأخيار العاملين وصالح المؤمنين. الله. وده بيدل على شرف هذه المهمة أن الله تعالى انتدب لها صفوة خلقه من الأنبياء والرسل وممن جاء من بعدهم من أصحاب الرسل وممن جاء من بعدهم من العلماء والدعاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. سورة الأنبياء 72-73. فده بيدل على شرف الدعوة إلى الله تعالى. وقال تعالى في سورة السجدة 24: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تنال الإمامة في الدين. تجد صبر ويقين، يقين أنك إن سلكت هذا الطريق فإنك منصور وأنك مجبور، وصبر على عقبات الطريق، لازم تصبر لا مفر. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كذلك من شرف الدعوة إلى الله تعالى أنها دعوة لإيصال أعظم حق، إيصال أعظم حق اللي هو إيه؟ حق الله على العباد اللي هو العبودية. إيه وظيفة الدعاء إلى الله تعالى؟ إيصال أعظم حق، تعديد الناس لرب الناس، حث الناس على العبودية والتقوى لله رب العالمين بكل الوسائل المرضية المذكورة في كتاب الله وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدل دلالة واضحة على شرف الدعوة إلى الله عز وجل ومنزلة أهلها ومنزلة أهلها، أنها دعوة لإيصال أعظم حق والتوحيد بأنواعه لمستحقه جل وعلا وهو الله تعالى. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورة آل عمران آية 18. أقول هذا تذكير لنفسي وإخواني إخوتاه أهل العلم، إخوتاه أهل العلم، إلا أهل العلم، إلا أهل العلم، الخوض فيهم يؤدي للموت والهلاك، لأن لحومهم مسمومة كما قال ابن عساكر. أهل العلم لحومهم مسمومة، من لاكها مات ومن شمها أوذي. فانتبهوا، انتبهوا لهذه الحقائق، لأنهم أناس شرفهم الله بهذه المنزلة كما قال القائل: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فكثيرا ما أذكر أحبابي بهذا الأمر، إنه أمر جد خطير، لا يسلم من خدشهم أو من طعن فيهم بغير بينة ودليل. والله لا يسلم أبدا، لا يسلم في عرضه ولا يسلم في نفسه ولا يسلم في ولده إلا أهل العلم. واقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. انظر إلى المنزلة العالية. ذكر الله تعالى أولو العلم فين؟ بعد الملائكة، للشهادة على أعظم مشهود له وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين. فانظر إلى منزلتهم وانظر إلى شرفهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهم يحملون أعظم حق لإيصاله للخلق، التوحيد بأنواعه، وكذلك النهي عن الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة البقرة آية 21-22. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. فهذا يدل على شرف الدعوة إلى الله تعالى، كذلك أنها دعوة للثقلين أي الإنس والجن إلى ما أنزل الله تعالى لعباده رحمة بهم من الهدى ودين الحق الذي يتحقق باتباعه والاستقامة عليه الأمن والاهتداء، وتطيب الحياة وتحفظ النعماء والأمن من معيشة الضنك والشقاء والردى. فهي دعوة للفلاح والإسعاد ونظارة من الشر والإفساد، ويكفي بهذه منزلة الدعوة إلى الله تعالى من شرفها أنها تدعو المكلفين إلى ما أنزل الله تعالى وإلى الاستقامة عليه. ومعلوم أن في اتباع المنهج تحقيق ثمار كثيرة جدا، من بينها قال تعالى في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما في خوف ولا حزن. سورة طه قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى سلاما من الضلال ومن الشقاء، يبقى تحقيق للسعادة والأمن والاهتداء. ده من اتبع المنهج. طب اللي يخالف المنهج ويبتعد: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالدعوة تؤمن الخلق من الردى ومن الشقاء والإفساد، وكفى بهذه منزلة شرف للدعوة إلى الله تعالى. من ذلك أيضا أنها دعوة لتجنب الجحيم وما فيها من العذاب الأليم، وهداية إلى الصراط المستقيم الموصل لمن سلكه إلى جنة النعيم وما فيها من أصناف التكريم، والنظر إلى وجه الله العظيم والفوز بالرضوان وهو أكبر النعيم. فده هدف الدعوة وهدف الدعاء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وصور حال الناس بالفراش الذي يتهاوى على النار وما يدري أنها نار. دايما الفراش الضوء ينجذب له حتى وإن كان فيه الهلاك، يعني حتى عاملين الآن صواعق، عارفين الصواعق؟ تبقى أجهزة كده كهربائية تصعق الناموس والذباب، صح كده؟ وسبحان الله تلاقي الناموس يروح لها، وعلى طول بينجذب للضوء فيروح تك يموت هلكه هناك، وهو اللي رايح بنفسه. هو الفراش كده يحسبه الظمآن وإيه؟ ماء. هو مفكر من الضوء يعني يروح يحترق. فالنبي شبه الناس بكده كالفراش اللي بيتهاوى على إيه؟ على النار المحرقة. يقول النبي وأنا آخذ بحجوزكم عنها. النبي عمال يمسكنا عشان ما نوحش في النار، يقول ولكنكم تتفلتون مني إليه. الله، ما هو ده هدف الدعاء، حريص على الناس أن يذهبوا إلى النار والجحيم. كثير من الناس يعمل إيه؟ يتفلت منك وعايز يروح النار والجحيم. سبحان الله تعالى. يبقى الحق واضح والباطل أيضا واضح، فسبحان الله له في ذلك حكم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، سبحانه هو الحكيم. إذن ما علينا إلا أن نبلغ ونذكر، لأن الله تعالى قال للنبي الأمين لست عليهم بمسيطر، أنت تقيم الحجة فقط وتبلغ وتبين، ولكن الله له في ذلك شؤون سبحانه وجل وعلا، هو الذي يهدي ويضل، هو الذي يعز ويذل، هو الذي يحرم ويحل سبحانه جل وعلا. فما علينا إلا أن نبلغ ونذكر ونوضح، والهادي من الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. تخيل عم النبي، عمه اللي ساند الإسلام وساند الدعوة وكان بيدافع عن النبي، ينام على فراش الموت يقول له النبي يا عماه قل لا إله إلا الله، ما قالهاش ومات على الشرك، وده عم النبي. النبي حزن، أبو طالب قد إيه خدم الدعوة وقد إيه دافع عن الإسلام ويموت على الشرك، فحزن النبي. تنزل الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه. إذن الهادي هو الله. يبقى دورنا إيه؟ البلاغ، التذكير مع الصبر والمصابرة والمجاهدة، والهادي هو الله، والحسيب هو من؟ الله عز وجل. المهم أنت تأدي اللي عليك وما تقصر في ذلك. يبقى الدعاء هدفهم نجاة الناس من الجحيم ومن العذاب الأليم وإيصالهم إلى الجنة دار النعيم، واضح؟ وكفى بهذه منزلة لشرف الدعوة إلى الله عز وجل. ما دام الأمر كذلك، إذن تعالوا نلقي الضوء على شرف الدعاء إلى الله تعالى ومنازلهم عند الله تعالى. في قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران الآية 110، يا ريت اللي بيكتب يكتب الآيات عشان يرجع لها في البيت كمان يستزيد علما. كثيرا ما قلت لكم لازم يكون معاك الدفتر والقلم، واضح؟ لازم يكون معاك الدفتر والقلم. قال تعالى في سورة آل عمران 110 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية كلكم يحفظها أو يسمعها. مما أثر عن السلف في تفسير هذه الآية أن المراد كنتم خير الناس للناس وأنفعهم للناس، تجرونهم بالسلاسل فتدخلونهم الجنة، أي بالدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيل الله تعالى. شوف سلاسل الدعاء دول يا جماعة، يجرون الناس بالسلاسل إلى الجنة. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم على المنبر كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم صلى الله عليه وسلم. ليه؟ حريص على الأمة، يريد أن يجر الأمة إلى الجنة، ودي منهج الدعاء، حريص على من يدعوهم، يريد لهم النجاة من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، يبصرونهم بالعين حتى نستغفر منه، وحتى نحاول قدر المستطاع إصلاح ما أفسدنا. ولكن هناك أناس لا يحبون من يذكرهم بالعيب، فنسأل الله لهم الهداية. قولوا آمين. آمين. منهج الدعاء إلى الله تعالى أمر بمعروف ونهي عن منكر. لا، هناك أناس لا يريدون هذا المنهج القويم، يقول لك لا، كفاية تؤمر بالمعروف ما تنهاش عن المنكر. لدرجة أن بعضهم بيقول لك أحيانا الشيخ على المنبر يعرينا أكنك فقط في روالك. هو مش عايز المنهج ده، هو عايز أنت حلو ونطبطب عليه وزي الفل وزي العسل لغاية ما يخش النار ونسيبه على غيه. لا، لن يكون أبدا، لن يكون. إن مسؤولية شاقة جدا يا جماعة، أمانة عظيمة جدا، أمانة عظيمة جدا الله سائلنا عنها جميعا. واضح؟ هي الدعوة أمر بمعروف ونهي عن إيه؟ عن المنكر. فلا بد أن ننهى الناس عن المنكر بتفسيرهم والبيان لهم حتى يحذروا الوقوع فيه. رضي الله عن عمر قال: ما عرف الإسلام من لم يذق الجاهلية. عرفت الشر لا للشر، ولكن لإيه؟ لأتجنبه. لازم تعرف الشر عشان تبعد عنه، وإلا هتهلك. واضح؟ بالضبط زي أمم سابقة، أمة مالت إلى المحبة فقط فضلت الطريق. الله محبة، مفيش عذاب، مفيش عقاب. ها النتيجة إيه؟ كان الضلال مبين. وأمة تانية خدوا بالتشدد فقنطوا من رحمة الله فتركوا الدين. إنما منهج الاعتدال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. رحيم، لكن أيضا ما تنساش إن عذابه إيه؟ أليم. يبقى لازم تعبد ربك بالخوف والرجاء حتى تصل إليه. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ده المنهج القويم. واضح؟ أحيانا يقول لك بعض الإخوة، يقول لك يا شيخ يعني بالراحة، هو مش فاهم، مسكين، الدنيا شغلاه، الأمور كلها مضيعاه، فمسكين. نقول له خليك، الله يرضى عليك في حالك، سيب أهل التخصص في تخصصهم، الله يرضى عليك، سيب أهل التخصص في تخصصهم، ما تجيش أنت تعدل، الله يرضى عليك، ولا إيه؟ خليك في شغلك، وسيب أهل كل تخصص في تخصصهم. أنت لما تروح عند الطبيب للعلاج البدني، هل بتقول له بقول لك إيه، لا ما تكشفش على الحتة دي، اكشف على الحتة دي، ولا بتسيب نفسك للطبيب يفحصك؟ يقعد يقول لك افتح بق، تفتح بق، اقفل بق، بقفل بق. لدرجة أن لسه الأسبوع الماضي كنت عند طبيب الأسنان، قاعد يخلينا نعمل رياضة وانا على اعلم، ارفع رجلك الشمال ارفع، نزل، ارفع اليمين ارفع. طبيب سنان، ايه علاقة الرجل؟ اهو طبيب، انا مستجيب تماما. طبيب ده اهل تخصص، بيعمل لي طبعة في الفم تقريبا عشان ما ترجعش، فلازم تعمل رياضة. بقيت نايم، ارفع نزل، ارفع نزل، نفس من انفك ما تتنفس، حاضر وانا ساكت مستسلم. طبيب ده شغله. اقول لا انا اقوم امشي، هضر نفسي، صح كده يا جماعة؟ طب لماذا عند الطبيب البشري بتستجيب وعند طبيب القلوب بتعترض؟ ما هو برضو طبيب، بل أعظم من طبيب البدن، ده بيطبب إيه؟ بيطبب القلب. فعليك أن تنصاع وأن تسمع وتطيع ولا تعترض. لا، مع الطبيب البشري البدن نام حاضر، اكشف لي عشان اكشف عليك حاضر، هنعمل لك تحليلات دم حاضر، ادينا ايديك خد اعمل كذا حاضر. طبيب ما بقولوش لا، يكتب لك روشتة فيها انتبيوتك حاضر، فيها حقنة حاضر، قرعة البيت حاضر، طبيب عشان بدن. طب طبيب القلب بقى، لا بلاش كده، واه اعمل كده. طب ما تيجي تطبب انت بقى، ما تيجي انت تطلع المنبر وتقعد انت وتكلم الناس، انت تعال انت واحنا نقعد نسمع لك. فسيب كل واحد في تخصصه، تسلم. فالدعوه يا جماعه منقوطه، يامرون بالمعروف فقط ولا ايه كمان؟ ها اسمعها منكم بقى. وايه عايز اسمع؟ انتوا اللي قلتوا مش انا. وينهون عن المنكر، يبقى ده وظيفه مين؟ وظيفه الدعاء الى الله تعالى. ويؤمنون بالله، واضح ولا مش واضح؟ واضح. واضح. احنا قلنا المحاضره دي تذكير عشان نضع الامور في نصابها، لاني اريد لك الخير، انا عايز انجو بك، ايه رايك؟ والله يا جماعه بعقد الهاء، والله هدفي ان انا وانت نخش الجنه، والله ليس لي هدف سواك، عشان ترتاح وريحك تعرف انا دوري ايه في المسجد. والله بعقد الهاء عايز اخدك ونروح الجنه سوا، ايه رايك؟ فسيب لي نفسك بقى، الله يرضى عليك، سيب لي نفسك، سيب لي ايه نفس، واطمئن عشان نوصل سويا للفردوس الاعلى. اسال الله ذلك. ونجاور نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما ادعو بهذا الدعاء، اللهم حرمتنا من رؤيه نبينا في الدنيا فلا تحرمنا من رؤيته في الفردوس الاعلى، اللهم امين. وكثيرا ما اقول اللهم انك اعطيتنا الاسلام من غير ان نساله فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك، اللهم أمين. اتولدنا مسلمين لله الحمد والمنة. طيب سبحانك يا من مننت علينا بأعظم المنن وجعلتنا من أهل التوحيد لك والمتابعة لنبيك، يا رب لا تحرمنا جنتك ونحن نسألك، اللهم أمين، اللهم أمين. فده هدف الدعاء يا جماعة، النجاة بالخلق من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، علشان نعرف منزلتهم وشرفهم. الله شرفهم، الله شرفهم ورفع أقدارهم، فعلينا أن نعي هذا جيدا. كنتم خير الناس للناس وأنفعهم للناس، تجرونهم بالسلاسل فتدخلونهم الجنة، أي بالدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيل الله. الجهاد في قاتل صح، لكن كل رحمة، كل رحمة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبعض الأمور قد تكون أنت بتكرهها، مثلا في باب النهي عن المنكر ممكن انت تتضايق، لكن فيها الخير لك، اعلم ده كويس. يعني جزى الله خيرا من ذكرني بعيبي قبل موتي فصححت وبادرت بالتوبة. وإلا يسيبك لما تهلك تبقى مصيبة خطيرة جدا. وقال تعالى مثنيا على الدعاة إليه شاهدا لهم بكرم العمل وعظم الأجر لديه، اسمع ربك يثني على الدعاء فيقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. ربك يثني على الدعاة إليه فكفى بهذا شرف، واضح؟ أن يثني عليهم الرب جل وعلا الخالق العظيم، يبقى هم ليسوا في حاجة إلى ثناء من البشر، وليسوا في حاجة إلى تكريم من البشر، لأن الذي كرمهم من؟ رب البشر. انتهت العملية، انتهت العملية. الآيات دي في سورة فصلت 33 حتى 35. كذلك من شرفهم أن الله تعالى ضمن للدعاة إليه الفلاح والفوز بكريم الثواب وحسن المآب وكفى بذلك شرف للدعاة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. انتهت القضية خلاص بقى. من الذي حكم؟ الله. انتهت. وأولئك هم المفلحون. أن تكون داع إلى ربك شرف عظيم. ولذلك أعيب على كثير من الشباب، نقول له مثلا قوم قول كلمتين للناس، يقول لك أقول إيه؟ حتى في بلادنا طلبة العلم، لا أنا ما أقدرش، أنا مش أهل للمكان ده. يا بني ومن منا أهل لهذا المكان؟ ومن منا أهل لهذا المكان؟ كلم الناس وعلمهم. لا نقول لك تكلم بغير علم، نقول لك تكلم بعلم. اللي تعرفه علمه للناس. أيعجز أحدكم مثلا أن يجلس مع الناس ويعلمهم صفة وضوء النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ من صفة الوضوء أكيد كلكم عارفين بتتوضوا إزاي. طيب نقول لك قوم قول للناس كلمتين، قوم أقعد وعلمهم إزاي كان النبي بيتوضى. تخيل بقى كل من يتبعك على هذا في ميزان حسناتك، شوف أجر الدعوة بقى، شوف الفوز العظيم. ما تعرفش تعلم الناس صفة غسل النبي، كيف كان النبي يغتسل؟ ما تعرفش تعلم الناس صفة صلاة النبي، كيف كان النبي يصلي؟ إذا تكلم بما تعلم. اقرأ يا سيدي في البيت عن غسل النبي كيف كان يغتسل، وتعال علم الناس بصورة عملية. اقرأ عن صفة وضوء النبي كيف كان يتوضأ، وعلم الناس كيف كان يتوضأ رسول الله. الله أكبر. شوف الأجور بقى اللي انت هتحصلها. فالدعوة محتاجة نشاط وهمة، محتاجة الشباب يتحرك لدين الله تعالى. تعلم وتكلم. إذن الله تعالى ضمن للدعاة إليه الفلاح والفوز بكريم الثواب وحسن المآب. كذلك كما شهد الله تعالى للدعاة إلى سبيله بأنهم أحسن الناس قولا في الدنيا، فقد أخبر بأنهم أعظمهم حظا في الدنيا والآخرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله أكبر. وسبحان الله وما أنا من المشركين. يبقى فلاح في الدنيا وفي الآخرة، وده بيدل على شرف الدعاة إلى الله تعالى. والدعوة ليست كلامية فقط، بسلوكك بأخلاقك بإتقانك للعمل أنت داع إلى الله تعالى، بحسن مظهرك أنت داع إلى الله تعالى، بعفة سمعك وتذكيرك لمن يغتاب أو ينوم اتق الله أنت داع إلى الله تعالى. مجالات الدعوة واسعة، فعليك أن تسلك أبوابها بعلم. كذلك إخوتان من شرف الدعاة إلى الله أن الداعي إلى الله تعالى مخلصا على بصيرة موعود باستمرار جريان أجره في حياته وبعد موته. الله، شوف الكرم العالي قوي. يعني الدعاء إلى الله تعالى يا جماعة أجرهم مستمر حتى بعد موتهم، هم في قبورهم. إزاي الكلام ده؟ اسمع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، يعني خير لك من الدنيا وما فيها. والحديث ده قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، ابن عم رسول الله، بطل المواجهة في يوم خيبر عندما حاصر المسلمون يهود خيبر لنقدهم للعهود. وقام الصديق في الليلة الأولى لكتيبة الإسلام فلم يتمكن من فتح الحصن. الليلة التالية قام عمر فلم يتمكن. قال النبي بعدها: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. طبعا الصحابة باتوا في هذه الليلة يتناقشون، كلهم يتمنى أن يعطاها وأن يكون هذا هو الرجل الذي بين النبي أن الله يحبه وأن رسوله يحبه. فلما كان الغد واجتمع الصحابة على النبي، إلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، سأله النبي: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قالوا: إن بعينيه رمط. فدعاه النبي فدعا له فبرئ بأمر الله، ثم دفع عليه الراية ثم قال: انفذ على رسلك يا علي، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم، ادعوهم أولا للإسلام، دعوة إلى الله تعالى. شوف شرف الدعاء ومنازل الدعاء، أن أجرهم دائم مستمر. في الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. شوف بقى الدعاء الله تعالى، كم من إنسان استمع له وعمل ببعض أقوالهم أو بجميعها، في ميزان حسنات الدعاء بعد الموت. في الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فله مثل أجر فاعله. فهذا كله عن شرف الدعاء إلى الله عز وجل. وأذكر أحد مشايخنا حفظه الله تعالى، هو رجل مبتلى من أهل العلم الكبار، فكنت كثيرا ما أحزن من أجله لأني أعرفه جيدا كيف يريد الخير للناس وكيف يقابل ذلك بالصد وبالنفور وبسوء الأدب. فذات ليلة صاررته، قلت: شيخنا، أنا عايز بس أخفف عنه، يعني لا تحزن، لا يا بني يكفيني، إن كنت على الطريق الحق أن النبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنا لا أنتظر هذا من الناس، لأن الذي أخبره هو رسول الله. انتهت بقى، انتهت القضية. قال: يا بني نحن نعمل للآخرة ولابد أن نصبر على عقبات الطريق، لابد أن نصبر على عقبات الطريق، طريق شاقة جدا. بس الإنسان بيخشى من إيه؟ أن يعاديك الأعداء، هذا أمر مفروغ منه، ولكن حزنك على المسلمين هذا الذي يحزن الإنسان، أن يعاديك المسلم. إنما عدوك معروف ظاهر، أن يعاديك ده أمر متوقع، إنما أن يعاديك أهلك دي المشكلة، أن يعاديك المسلمون هذه الخطورة الكبيرة جدا، لا تحتاج إلى مصابرة بقى، مش صبر، تحتاج لإيه؟ لمصابرة. طريق شق. هندخل بقى على المطلب الأخير في هذا اللقاء، لأن لسه في لقاءات أخرى مع الدعوة، بعنوان مقاصد الدعوة إلى الله تعالى. مقاصد الدعوة إلى الله تعالى. للدعوة إلى الله تعالى غايات عظيمة ومقاصد جليلة، هي من جملة فضائلها، وهي من حكم أو من حكم مشروعيتها، ومن أسباب حسن وعظم الجزاء عليها دنيا وآخرة. تتلخص في الآتي: واحد، أولا من مقاصد الدعوة إلى الله تعالى تعريف الناس بربهم جل وعلا، تعريف الناس بربهم جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه جل وعلا وأفعاله الحكيمة وأفضاله الجسيمة وبديع صنعه جل وعلا ونعمه التي تنزل ليل نهار التي لا تعد ولا تحصى والتنبيه على عظمة شأنه جل وعلا وعز سلطانه وكماله المطلق سبحانه جل وعلا. إذن ده أول مقصد من مقاصد الدعوة الله تعالى، تعريف الناس بربهم جل وعلا. ثانيا دعوة الناس من جهل منهم حق الله تعالى أو أنكره أو أعرض عنه أو قصر في واجب من الواجبات منه أو ارتكب منهيا من المكلفين لأداء حق الله تعالى. هذا دور الدعاء، تنبيه المقصرين، تنبيه المعارضين المخالفين على الخطأ الجسيم الذي اقترفوه حتى يتوبوا إلى الله تعالى ويستغفروا. كما ذكرت أمر ونهي. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، سورة الحج آية 62. فسبب السعادة إخوة الإيمان والإسلام أن يستغفر المرء من ذنبه ومن تقصيره وأن يتوب إلى ربه توبة نصوحة. من مقاصد الدعوة أيضا أمر الناس أن يستقيموا على شرع الله تعالى، أمر الناس أن يستقيموا على شرع الله تعالى، أي على ما شرع لهم من الهدى ودين الحق على الوجه الذي شرع على ألسنة أنبيائه ورسله، حتى تطيب الحياة وننعم بالثواب العظيم يوم العرض عليه جل وعلا. من مقاصد الدعوة أيضا تحقيق الإيمان بما أخبر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الغيوب والعمل بما يقتضيه. سورة البقرة قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب، الملائكة غيب تؤمن به، الجن غيب تؤمن به، القبر غيب تؤمن بالقبر، عذاب القبر غيب تؤمن بعذاب القبر، نعيم القبر غيب تؤمن بنعيم القبر، البعث غيب تؤمن بالبعث، النشور غيب تؤمن بالنشور، الحساب غيب تؤمن بالحساب، الجنة والنار. سبحانه، ده المؤمن يؤمن بكل ما أخبر به الله ورسوله من الغيوب. من مقاصد الدعوة أيضا دعوة الناس إلى توقع عذاب البرزخ والجحيم وسلوك الصراط المستقيم الموصل إلى جنة النعيم. لازم تعمل لآخرتك قبل الفوت وقبل الموت، تحذر عذاب القبر. عذاب القبر له أسباب، فعليك أن تحذرها وتتجنبها وتبتعد عنها. النار أسأل الله تعالى السلامة منها، عذابها أليم وحرها شديد وقعرها بعيد، لازم تنجو منها باتباع شرع ربك والبعد عن المنكرات. كذلك من مقاصد الدعوة اليقين بأن الله تعالى لا حاكم سواه سبحانه جل وعلا على العباد، ولا بينهم إلا الله وحده، فإنه سبحانه وتعالى هو الحكم العدل الذي له الحكم وإليه الحكم. الله هو الحاكم العدل، فعليك أن تحفظ هذا جيدا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: ألا له الأمر والخلق، فله الحكم جل وعلا. فدي من مقاصد الدعوة. من مقاصد الدعوة أيضا حض العباد على التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال لما يعلمون من محبة الله لها وما في التحلي بها من جليل المصالح وعظيم ثواب أهلها، والسلامة من ضدها من القبائح، تبعد عن مساوئ الأخلاق. ودي وظيفة الدعاء، يذكروننا بالفضائل من صدق وأمانة ووفاء وإخلاص ومحبة، ينذروننا من الغيبة والنميمة والطعن والتجريح وإلى آخره. إن دي كلها مساوئ الأخلاق وقبائح الفعال ترديك وتؤدي بك إلى الجحيم والعياذ بالله، فنحذرك منها ونأمرك بالطاعات من محاسن الأخلاق. كذلك من مقاصد الدعوة لله تعالى إنكار الشرك والبدع وكبائر الذنوب. والشرك كما تعلمون ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر. الأكبر مخرج عن ملة الإسلام أصحابه إن ماتوا على ذلك مخلدون في النار باتفاق. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك الشرك الأصغر ويحبط العمل، الرياء في العمل، فالعمل الذي فيه سمعة ورياء لا يقبل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح له شروط: إخلاص ومتابعة بعد الإسلام. واضح إخوتان؟ دي كتف عجالة بيان لبعض مقاصد الدعوة إلى الله تعالى. قبل أن أختم اللقاء أود فقط التذكير والتنبيه على أن وحدة الصف المسلم من عوامل نجاح الأمة. كثيرا ما يجتهد الشيطان بين الأحبة فيحاول أن يفسد الود بينهم بشتى الوسائل والطرق، فالعاقل الحكيم الذي يغلق أبواب الشيطان ولا يستجيب، لأن الله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم سبحانه جل وعلا. إبليس يا جماعة بيجتهد من أجل تفريق الصف، لما يجد سلة من المسلمين متفقين متماسكين يحاول يعمل إيه؟ يفسد هذا الجمع بالوساوس وباستغلال شياطين الإنس، إنه برضه زي ما قلت كثيرا هو ليه توكيلات في كل مكان وعنده أعوان حتى من الإنس يسهلون له هدفه وهو إفساد ذات البين بين المسلمين. فالمسلم العاقل اللي يقفل الباب على إبليس عندما يأتيك من باب عليك أن تغلقه، وعليك أن تستعيذ بالله من شره ومن نفسه ومن كبره، لأنه يريد الفساد والإفساد. وأنت مسلم دينك يحثك على الاعتصام والتمسك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شوف التحذير من الفرقة. فعلى المسلم أن ينتبه وأن يعي هذه الحقائق، لأن في تفريق الأمة ضعف وفي شق الصف انكسار، فعلى المسلم أن يعي هذا الأمر جيدا. الأخوة الإيمانية الصادقة التي تؤلف القلوب وتطرد وساوس الشيطان، فعليك أن تجاهد نفسك، وعلينا جميعا أن نجاهد أنفسنا. إن أراد إبليس أن يقتحمها أن نغلق الأبواب أمامه، لأن إبليس إذا رأى ثغرا مفتوحا دخل من خلاله. فانتبهوا، لأنه كما أقول عندما يتمكن إبليس من إنسان فقد أذهب دنياه وآخرته والعياذ بالله. ودي المشكلة الخطيرة، دي المشكلة الخطيرة جدا، تخسر دنياك إضافة إلى خسران الآخرة، نسأل الله السلام. فعلينا إخوتاه أن نتذكر دائما أقوال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. علينا جميعا أن نتذكر قول نبينا صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نصوص كثيرة جدا جدا تجمع الصف وتؤلف بين القلوب، لأننا إخوتاه إذا اجتمعنا كان اجتماعنا قوة لنا، وإذا تفرقنا الفرقة ضعف وانكسار وهزيمة وضياع للقيم وضياع للأخلاق وضياع لمنزلة الأمة. ويمكن حال الأمة الآن معلوم لنا جميعا، انظروا في كل مكان الآن بسبب التفرق بين الدول، وهذا من فعل الأعداء، جعلونا دولا ودويلات حتى يسهل القضاء علينا، وقد تحقق لهم جل ما سعوا إليه. شوف الآن العالم الإسلامي، وانظروا إلى خريطة العالم الإسلامي وما يدور في بلاد المسلمين. تصل إلى الحق والحقيقة أن السبب ذهاب الأخوة الإيمانية ووحدة الصف. فأعداءنا عارفين الكلام ده كله، أن قوتنا في اتحادنا، فبيعملوا إيه يا جماعة من قال لآخر؟ يحاولوا يشقوا الصف، ودي مشكلة خطيرة. فلا تسمحوا لأي إنسان أن يحاول التفريق فيما بينكم أو تمزيق صفكم، لأنه بذلك يخدم الأعداء أيام خدمة، خدمة عظيمة جدا، أن يأكل المسلم أخاه وأن ينازع المسلم أخاه، فتذهب منزلة الأمة ومكانة الأمة. وهذه أيضا من باب الدعوة إلى الله تعالى، ومن مقاصد الدعوة تذكير الناس بتأليف القلوب والاجتماع. ويمكن لله الحمد والمنة في هذا اللقاء أنتم مدعوون على عقيقة وإحياء أو نحيا بسنة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي سنة العقيقة. عندنا اليوم إن شاء الله تعالى عقب المحاضرة عقيقة بنتنا أبرار بنت الأخ سامي رضا الله تعالى، وعندنا أيضا عقيقة ابننا هارون ابن أخونا هشام المغربي حفظه الله تعالى، وعندنا كذلك عقيقة بنتنا ندى بنت الأخ الفاضل عبد الرزاق حفظه الله تعالى، عندنا كذلك عقيقة بنتنا منال بنت أخينا محمد معطي حفظه الله تعالى. فندعو الله تعالى في كمان عقيقة ولا إيه ده؟ طب استنى دي رسالة، استنى بس ما ندعو لأصحاب العقائق ما تشغلناش وبعد كده نشوف الرسالة. فندعو للأطفال لعقيقتهم الليلة إن شاء الله، أن يبارك الله تعالى لوالديهم فيهم، وأن يجعلهم مباركين على أمة النبي محمد. اللهم اجعلهم ذرية صالحة، اللهم اجعلهم ذرية صالحة، اللهم اجعلهم ذرية صالحة، اللهم بارك فيهم، اللهم بارك فيهم، اللهم اجعلهم من العاملين بكتابك وسنة رسولك، اللهم اجعلهم هداة مهديين، اللهم اجعلهم هداة مهديين، وبارك لوالديهم فيهم يا رب العالمين وسائر أبناء المسلمين. اللهم من أراد ذرية فحقق له يا رب العالمين، اللهم من أراد ذرية فحقق له يا رب العالمين، ارزقه ذرية صالحة يا أحكم الحاكمين، زوج شباب المسلمين وزوج بنات المسلمين، وأصلح بيوت المسلمين يا ربنا، ألف بين قلوبنا أجمعين، يا ربنا ألف بين قلوبنا أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.